بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب ما جاء في زكاة العسل. عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور، يعني جمع عشر. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال: فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. هذا حديث في ضعف، في انقطاع، وأصح منه الذي بعده. وعن عمرو حتى الذي بعده في ضعف. وعن عمرو شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه كذلك، هذا أيضا ضعيف. وفي رواية: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان ابن وهب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي ولأبي داود في رواية بنحوه، وقال: من كل عشر قرب قربة. هذه الرواية الأخيرة لا بأس بها، وأما الحديث قبله فهي ضعيفة. واختلف العلماء رحمه الله في العسل، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والصواب أنه لا تجب فيه الزكاة، العسل ليس من الأموال الزكوية، ولا حديث التي فيها وجوب الزكاة في العسل ضعيفة. وحديث هلال بن متعان هذا لا بأس به، سنده جيد ولا يدل على وجوب الزكاة، إنما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم العشر مقابل الحماية، حمله ذلك الجبل الذي يرعى فيه النحل وأخذ منه العشر مقابل الحماء، وإلا فالأصل أن العسل ليس في زكاة. وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه، قال: إن حمى إن أدى إليك ما كان يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي له سلبة مقابل ما يؤدي من العشور. إذن هذا العشر الذي يؤديه صاحب النحل مقابل إيش؟ حماية الجبل، وليس زكاة واجبة على كل حال. إذن هذا هو الصواب في النحل، في العسل هل في زكاة؟ نقول لا. الحديث التي وردت في وجوب الزكاة في العسل ضعيفة، والأصل براءة الذمة. والحديث الصحيح يدل على أن العشر يؤخذ مقابل الحماية، فإن لم يحتج إلى حماية أو لم يحمله شيء فإنه لا زكاة عليه في العسل. العسل ليس من الأموال الزكوية. الأموال الزكوية كما مر معنا خمسة: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والخامس عروض التجارة. هذه هي الأموال الزكوية، وما عداها فليس فيه زكاة. سيأتي الخلاف المعادن، إذا أخرج من الأرض معادن من ذهب وفضة أو من الحديد أو النحاس أو الرصاص، هذه فيها خلاف كما سيأتي في الباب الذي بعده. باب ما جاء في الركاز والمعدن. نعم. الحماية أنه يحمى له هذا الجبل، يمنع مثلا صاحب نحل يمنع من يضع نحله قريب من هذا الجبل لئلا ترعى فيه، صاحب الغنم يمنع من رعي غنمه في هذا الجبل من أجل أن تبقى هذه الزروع والأزهار خاصة بنحل هذا الشخص، من أجل أن ترعى في هذا الجبل. باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء، وهي البهيمة، سميت بهذا لأنها لا تفصح، العجماء جرح جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. العجماء هي البهيمة، جاء جرحها جبار كما جاء في بعض الروايات، يعني إذا أتلفت البهيمة شيئا فليس على صاحبها ضمان. استثنى العلماء مسائل من عموم هذا الحديث، الأولى إذا أتلفت وصاحبها معها، إذا كان راكبا عليها، إنسان راكب على بعير وهذه البعير أتلفت بمقدمها، أكلت شيئا من أموال الناس أو عضت شخصا أو ضربته بيدها، فصاحبها ضامن. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يتحكم بها، فهذا فيه تفريط منه، يجب عليه أن يكفها عن العدوان. وما أتلفت من الخلف برجلها فليس عليه فيه شيء، يعني رمح شخصا من الخلف ومات فليس على صاحب البعير ضمان، لأن هذه البهيمة ليست مكلفة، هي التي أتلفت وهي ليست مكلفة، صاحبها لم يقصر ولم يتعدى فليس عليه شيء. إذن يجب الضمان إذا كان صاحبها معها راكبا أو قائدا ما أتلفت من مقدمها، أنه يجب عليها أن يحفظها وليس عليه شيء فيما أتلفت من خلفها. المسألة الثانية إذا أتلفت ليلا، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أصحابها، وأن حفظ الماشية في بالليل على أصحابها، يعني أصحاب الماشية، وأن على أهل الماشية ما أتلفت ماشيتهم بالليل. فإذا خرجت الغنم من الليل ورعت في مزرعة شخص فعلى صاحب الغنم الضمان، لأنه يجب عليه حفظ غنمه بالليل، وإذا رعت بالنهار فليس عليه شيء لأن حفظ الحوائط على أصحابها بالنهار، إلا إذا تعمد رعيها قرب ما تتلفه عادة، فإنه متعمد لإتلاف مال الغير، إذا رعاها بجوار المزرعة تعمد الرعي في هذا المكان فإنه ضامن. أن الغالب أن الغنم تدخل على المزرعة إذا لم يكن هناك حائط أو مانع، فإذا تعمد الرعي في هذا المكان ضمن. وما عدا ذلك فإن العجماء جرحها جبار، جرحها يعني تلافها جبار أي هدر، ليس فيه ضمان. والبئر جبار، إذا حفر بئرا في ملكه ثم دخل شخص في مزرعته أو في بيته وسقط في هذا البئر فليس عليه ضمان، لأنه لم يتعد بحفرها، حفرها في بيته، حفرها في مزرعته وهو بحاجة إليها فليس عليه ضمان إذا سقط فيها أحد. لكن إذا كان يعني هذا المكان مطروقا فلا بد أن يحفظها، بعض الناس يضع مسبح مثلا في بيته أو في مزرعة والمسبح مفتوح ويكثر دخول الناس في هذه المزرعة ليس عليها أسوار، فيجب عليه أن يحفظ هذا البئر أو هذا المسبح، يضع عليه شبكا أو ما شابه ذلك لئلا يسقط فيه أحد. لكن العلماء يرون أنه إذا حفر في ملكه فليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى، أما إذا حفره في طريق عام فإنه يضمن من سقط فيه لأنه متعد بحفره في هذا الطريق، ليس له حق أن يحفر في هذا الطريق فيكون متعديا فعليه الضمان. لكن لو وجد مباشر، يعني اثنان جاء إلى هذا البئر الذي في الطريق، أحدهما دفع الآخر ومات المدفوع، الضمان على من؟ على الدافع ولا الحافر؟ على الدافع، لأنه هو المباشر والحافر هو المتسبب، فإذا أمكن تضمين المباشر لم يضمن السبب، وإذا لم يمكن تضمين المباشر ضمن السبب. مثال على عدم إمكان تضمين المباشر، قالوا كما لو دفع إنسان آخر بين يدي سبع أو حية فأتلفه، المباشر السبع هل يمكن تضمينه؟ لا، لأنه حيوان، فيضمن من الدافع. أنه هو المتسبب. هذه قاعدة الأصل يضمن المباشر، فإن لم يمكن فيضمن السبب متسبب. من شايف أحمد؟
جرت العادة الآن حفظ الخزانات أمام الناس، وقعت بعض الحوادث
في الأطفال وكذا. خزانات إيش؟
الآن جرت العادة في المدن الخزانات تكون أمام المنازل، فرقة حفظ الخزان
خارج البيت.
يعني هي أمام الجاز العادة خارج البيت.
إيه. بس يسكر بغطاء، لابد يغطيه. يعني أثناء البناء مفتوح، إذا كان جرت العادل مفتوح يصعب تسكيره لأنه لم يبنى سقف له، وجاء إنسان تعدى ودخل بيت هذا الشخص، فليس على صاحب الضمان، إنه حفره في ملكه محتاجا إليه، ما حفره عبثا، حفره محتاجا إليه ولم يفرط. لكن لو انتهى البناء فإن العادة يغطى الخزان، لابد أن يغطى غطاء محكم. لو ترك الغطاء أو فتحه تركه مفتوحا يضمن، لأنه مفرط في عدم إقفال هذا الخزان، على حسب العرف وحال الشخص. المتسبب الآن المباشر الدافع في البئر، البئر إنسان دفع آخر وسقط المدفوع في البئر، من المباشر؟ المباشر الدافع، أي لأنه مات بدفعته. والمتسبب من هو؟ الحافر، إذا حفروا على وجه في تعدي، فالمتسبب الحافر والمباشر الدافع. يغرم من؟ يضمن الدافع أنه هو المباشر. فإن لم يمكن، يعني إذا لم يمكن مثل هرب ولم يعرف، يرجع إلى صاحب البئر الذي حفره، أنه حفره على وجه فيه عدوان. إذا قلنا يضمن، يضمن، يضمن الكفارة والدية، لكن ما يكون قصاص لأنه غير متعمد. والبئر، والبئر جبار، والمعدن جبار. إيش معنى المعدن جبار؟ المعدن جبار يعني لو استأجر شخص آخر ليحفر له لإخراج المعدن، مثل مناجم الفحم كثيرا ما ينهار، تنهار الحفرة على الحافر فيموت، هذا جبار، ليس على المستأجر شيء، لأن الذي حفر هو الذي كان ينبغي له ويجب عليه أن يحفظ نفسه، هذا ما تعدى، قال احفر لي في هذا المكان، استأجره للحفر ثم انهارت عليه الحفرة، لا ذنب ولا خطأ من المستأجر، فليس عليه شيء. هذا معنى المعدن جبار وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة. يعني والف رحمه الله ساق الحديث لهذه الجملة، في الركاز الخمس. الركاز هو الشيء المركوز يعني المدفون، والركاز اختلف العلماء، منهم من يقول الركاز هو المال الذي يوجد من دفن الجاهلية، يعني من أموال الجاهلية مثل الدنانير، الدراهم، أو أسلحة، أو معاد، يعني أواني أو ثياب أو ما شابه ذلك من الأموال. ومنهم من يرى أن كل مدفون يكون ركازا، مثل لو أخرج الذهب والفضة من المناجم تسمى المعادن، لكن الصواب أنه ليس ركازا، المعادن هذه موجودة في طبيعة الأرض وليست مدفونة بفعل آدمي. الركاز هو المدفون، دفن الجاهلية. وفي الركاز الخمس، على الصحيح أنه يشمل كل ما وجد سواء كان ذهبا أو فضة أو كان غير ذلك كالثياب والأواني وما شابه ذلك، كل من وجد مالا من عليه على ما تدل على أنه مال الكفار ففيه الخمس، هذا يكون كالغنيمة، مثل الغنيمة إذا أخذت من مال الكفار فيها الخمس والأربعة الأخماس للغانمين، هذا يعامل معاملة الغنيمة، الخمس يكون لبيت المال وأربعة أخماس للواجد لمن وجد الركاز. فإن دلت القرآن على أنه من مال المسلمين فهو لقطة، سواء وجد الله الأرض أو وجده في باطن الأرض. وإذا أشكل فعلى حسب القرآن، إذا أشكل عليه فحسب القرآن. والأصل أنه من مال المسلمين، إذا كان البلد هذا يسكنه المسلمون فالأصل من سنين طويلة، فالأصل أنه من مال المسلمين. وإذا كان هذا البلد مفتوحا قريبا، يعني عهده بالفتح قريب، فالأغلب أنه مال الكفار، وأسيما إذا كان هذا المال قديما، يعني يظهر عليه أنه مدفون من سنين والبلد مفتوح من شهر شهرين، فهذا يكون من مال الكفار. حين يكون في علامات كدنانير مضروب عليها كتابة يعرف أنها من أموال الكفار، أو أوراق نقدية يعني واضح أنها من عملة الكفار. فالمقصود أنه إذا علم أنه من مال الكفار ففيه الخمس. هل يشترط له النصاب؟ فيه خلاف، الصواب أنه لا يشترط أن يكون نصابا. هل يشترط له الحول؟ الجواب لا، لعموم الحديث. والركاز الخمس، والصواب أن الخمس ليس زكاة، وإنما هو كخمس الغنيمة، لأنه من مال المشركين فيأخذ منه الخمس. فإذا الخمس ليس زكاة، فلا يشترط له النصاب، ولا يشترط له الحول، ولا يشترط أن يكون من الذهب والفضة. كل ما وجد ففيه الخمس كالغنيمة، كل شيء يغنى من مال الكفار ففيه الخمس معجلا، والباقي للغانمين. كذلك الركاز فيه الخمس والباقي للغانمين. الخمس أين يصرف؟ هل يصرف على الفقراء والمساكين مصرف الزكاة؟ أقول لا، يصرف كما يصرف الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا في مصالح المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كمصارف الخمس وليس زكاة. يعني يجوز مثلا أن يأخذ هذا الخمس ويوضع في بناء مسجد، أو في بناء مدرسة، أو في طبع كتب، أو ما شابه ذلك، يجوز صرفه في مصالح المسلمين. أما الزكاة فلا يجوز صرفها في المصالح العامة. إذن المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث، ذكر دليلا على وجوب الزكاة في المعادن كالذهب والفضة. الذهب والفضة ما في إشكال، لكن في الحديد، لو أن إنسان أخرج حديدا من الأرض، أو أخرج نحاسا، أو ما شابه ذلك من أنواع المعادن، هل فيها زكاة؟ أخرج مثلا طن من الحديد من الأرض من المعدن، هل فيها زكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية. ذكر الحديث الثاني، وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه معادن القبلية، يعني منطقة وهي من ناحية الفرع، يعني مكان قريب من مدينة بين مكة ومدينة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطأ. حديث قال عنه الشافعي هذا الحديث ليس مما يثبته أهل الحديث، وقال البيهقي رحمه الله هو كما قال الشافعي رحمه الله، وضعف غيره من أهل العلم. فإذا الحديث ضعيف، فليس فيه دليل على وجوب الزكاة في المعادن. الإقطاع ثابت، رواه أبو داود سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث، لكن ذكر الزكاة ضعيف. فنقول إن كان المعدن المستخرج من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة لعموم النصوص، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، فأخرج إنسان ذهبا من الأرض وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة لعموم النصوص، ليس فيه لما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من نار الحديث. النصوص تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة عموما، سواء كان حليا، سواء كان مضروبا دراهم ودنانير، سواء كان أواني، حتى لو عصى واتخذ أواني من الذهب والفضة، على أي حال كانت ففيها الزكاة لعموم النصوص، ما من صاحب ذهب ولا فضة. أما إذا أخرج الحديد أو الرصاص أو النحاس أو الزنك أو ما شابه ذلك من المعادن، نقول ليس فيها زكاة لعدم الدليل الصريح الصحيح على وجوب الزكاة في المعادن. لكن لو الإنسان يشتري يبيع ويشتري في الحديد صارت إيش؟ عروض تجارة، فيها الزكاة. أما الاستخراج فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، صار يشتري الحديد ويبيع، فهذه عروض تجارة. أما الحديد المستخرج فليس فيه زكاة، حتى لو كان يبيعه، استخرج الحديد ثم يبيعه فليس فيه زكاة عند البيع. لكن إذا قبض الثمن وحال على الحول صار فيه زكاة، لأنه صار الآن نقودا، يعني بدل الذهب والفضة. أما الزكاة في نفس الحديد الذي أخرجه فليس فيه دليل على وجوب الزكاة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. بعض العلماء يرى وجوب الزكاة في المعادن، وأنه يخرج منه ربع العشر، يعني كما يجب في الذهب والفضة، لكن ليس هناك دليل. وقياس المعادن على الذهب والفضة قياس مع الفارق، أن الذهب والفضة هي النقدان وليس كذلك بقية المعادن. والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الواضح الصريح الصحيح على الوجوب. أبواب إخراج الزكاة: باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا، التبر هو الذهب قبل أن يصفى، يعني قبل أن ينقى من الشوائب وقبل أن يضرب دراهم أو دنانير. كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته، يعني يبقى إلى الغد، فقسمته. رواه البخاري. هذا فيه وجوب تعجيل الزكاة، وأن من وجبت عليه الزكاة لا يجوز له تأخيرها. إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أسرع وأخرجه قبل الغد. والأصل في الأوامر إيش؟ التعجيل والمبادرة. فإذا وجبت على الإنسان كفارة يمين وجب عليه أن يبادر ويأثم بالتأخير بدون عذر، أو كفارة قتل خطأ صيام شهرين متابعين وجب عليه أن يبادر، كذلك في بقية الكفارات وعموم الواجبات التي ليس لها وقت محدد، هل تجب المبادرة أو يجوز التأخير؟ مثل الحج يجب على المسلم في العمر مرة، ليس له وقت محدد. الصواب في كل هذه أنه يجب تجب المبادرة. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن ينحروا وأن يحلقوا في صلح الحديبية غاضب لما تأخروا، هذا يدل على أنه يجب المبادرة بعد الأمر. وكذلك في حجة الوداع لما أمرهم أن يجعلوا الحج عمرة غاضب لما تأخروا. فهذا هو الصواب، أن الأوامر الأصل فيها أنها تكون على الفور. بعضهم قال يعني، وهذا هو المعروف من اللغة، لو قال السيد لعبدي أعطني أو أسقني ماء وتأخر لغضب عليه وعاقبه. فهذا هو الأصل في الأوامر أنها على الفور، إلا إذا دل دليل أو كان هناك مصلحة من التأخير. فالزكاة لا يجوز تأخيرها إلا إذا كان هناك مصلحة. مثل إيش؟ قالوا مثل تأخيرها لأوقات الحاجة، مثلا في رمضان الناس كلهم يخرجون الزكاة، وإذا جاء رمضان في الصيف مثلا، إذا جاء الشتاء احتاج الفقراء ولم يجد أحدا يدفع لهم الزكاة، فاجتهد شخص وقال أجل الزكاة إلى الشتاء لشدة الحاجة البرد من جهة وقلة من يدفع الزكاة في الشتاء، يعني اجتهد وهذا هو الواقع. فنقول هذا اجتهاد مقبول، لكن بشرط أن يعزل الصدقة عن ماله لئلا يستثمرها، ويكتب كتابا واضحا أو يشهد لئلا تضيع بعد موته. فإذا كتب وعزلها، لأن الصدقة هذه لا يجوز أن تبقى مع ماله، لأنه لو بقيت مع ماله باع واشترى ونمى هذه الصدقة لنفسه. إنسان عنده مثلا صدقة 100,000 ريال، زكاته 100,000 ريال، وجبت في رمضان، قال اخرجها في الشتاء بعد 6 أشهر، ترك 100 مع ماله وهو تاجر يبيع ويشتري، فلا يجوز أن يستثمر هذه 100، لأن هذا حق الفقراء، لو استثمرها في الربح يكون تابعا لها ولا يجوز أن يستفيد منه. لن يجوز بعزل بعد عزل الزكاة عن ماله، يعزلها ويكتب عليها زكاة ولا يجوز أن يستثمرها، فإن فعل فإن الربح يكون تابعا لها ويضمنها لو تلفت، لو يعني تاجر بها وربحت فإن الربح يضم إليها كاملا ولا ويأثم أو يضمنها إذا خسرت، أنه مخاطر في هذه التجارة ولا يجوز له أن يشتغل بها، أن زكاة يجب عليه تعجيلها للفقراء. من المصالح أن بعض الناس يجعل عنده مالا يعطيه الفقير كل شهر ولا يعطيه جملة واحدة، لأنه لو أعطاه مرة واحدة لا أتلفه الفقير في شهرين أو 3، وهذه الزكاة تكفيه سنة مع الاقتصاد. فمن المصلحة أن يبقيها صاحب الزكاة ويعطيها الفقير شيئا فشيئا، كل شهر يعطينا فقط شهر، مثلا إذا كان لا يحسن التصرف في المال يعطيه طعاما وثيابا وما يحتاج إليه من الأمتعة أو الأواني أو الأثاث أو ما شابه ذلك، يصرفها شيئا فشيئا. وهذا يفعله بعض الجمعيات الخيرية، وعندهم فتاوى من كبار العلماء بالجواز، يأخذون زكاة سنة ويعطونها الأسر الفقيرة كل شهر بشهر، كل شهر يشترون لهم طعام من الرز سكر شاي ونحو ذلك، إذا احتاجوا لمصلح مكيف سلاح ثلاجة أو تبديل شيئا من الأثاث فإنهم يعطونهم، لكن على وجه الاعتدال، لا يكون في مبالغة في الإنفاق ولا يكون في تقتير، على حسب الحاجة المتوسطة، لا إفراط ولا تفريط، هذا من المصلحة وليس فيه شيء ولو تأخر صرفها إلى نهاية السنة، أن هذا فيه مصلحة للفقير، لكن لابد أن تعزل وتعرف هذه زكاة، حيث لو مات صاحب الزكاة فإذا هي معروفة يخرجها الورثة. أيضا من الأعذار إذا كان عاجزا عن إخراج الزكاة، كيف يعجز عنده مال؟ نقول هذا المال عروض تجارة وليس عنده ما يؤديه، سنعد قطعة أرض قد تساوي ملايين وزكاتها كثير، زكاتها كثيرة تصلها مثلا 500,000 أو إلى 1,000,000، وليس عنده نقد يخرج الزكاة فهو معذور، لكن يكتب عندي أرض مر عليه عام كذا وكذا لابد أخرج زكاتها، وكانت تساوي، لابد يكتب القيمة أيضا، كانت تساوي تلك السنة كذا وكذا، إذا مرت سنة أخرى يكتب، ثم مضت سنة عام كذا وكذا وكانت تساوي كذا، لأن قد تتغير القيمة بين السنة الأولى والسنة الثانية بزيادة أو نقص، والزكاة تجب على حسب القيمة وقت الوجوب. هذه الأرض مثل السنة الأولى كانت تساوي 1,000,000، السنة الثانية صارت تساوي 2,000,000، يكتب السنة الثانية قيمتها مليونين، السنة الثالثة ربما نزلت إلى 1.5 مليون، يكتب في السنة الثالثة صار مضت السنة تساوي كذا وكذا. طيب لو كان عنده نقد وعنده هذه الأرض، هل يلزمه أن يخرج الزكاة من النقد والأرض هذه لم تباع، إما أنه يعني لم يجد من يشتري، أو مثلا سينتظر تربص الربح أكثر لأن الأراضي في ارتفاع فهو ينتظر مثلا سنة أو 6 أشهر حتى ترتفع القيمة ثم يبيع؟ المهم أنه لم يبع، إذا حال الحول هل يلزمه أن يبيع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، إذا لم يبع هل يلزمه أن يخرج الزكاة من ماله الخاص غير قيمة الأرض؟ نقول الجواب، السؤال لا يلزمه أن يبيع، هذه عروض تجارة تربص بها الربح. وثانيا لا يلزم أن يخرج من ماله الخاص، إن أخرج فهو أفضل من باب تعجيل الزكاة، وهذا خير له وأفضل وأسرع في براءة الذمة، وإن لم يفعل فلا حرج عليه، لأن زكاة العروض منين؟ من قيمتها وليس من خارج، زكاة العروض من نفس القيمة، فلا ليس عليه أو لا يجب عليه أن يخرج من ماله الخاص، ولا يجب عليه أن يبيع إذا حال الحول، أن البيع في ضرر عليه، لو باع في عند تمام الحول باعها برخص، لو انتظر سنة أو قريب منها لارتفعت الأسعار. إذن الواجب أن يكتب، يكتب السنة ويكتب القيمة، وإذا مرت سنة ثانية كتب السنة الثانية والقيمة، حتى إذا جاء الورثة وجدوا الأمر واضحا، الأرض الفلانية يذكرها بصفات، كان عنده أراضي كثيرة يذكرها بصفات واضحة، الأرض الفلانية يعرفها مضى عليها سنة أو سنتان أو 3، يأتي الوارث ويعرف هذه الأرض لم تزكى سنتين، الأرض الثانية لم تزكى سنة، هذه لم تزكى 5 سنين، وإذا باعها الوارث أخرج زكاة هذه السنين، وإن لم يفعل فهو الآثم، والميت ليس عليه شيء، بر ذمته بكتابة، والإثم على المانع وهو الوارث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. حديث فيه ضعف، وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، حديث ضعيف، فيه رجل في سند رجل ضعيف، لكن معناه صحيح أن الصدقة إذا بقيت مع المال لم يخرجها فهذا شر شوم ويأثم، وقد تكون سببا في إتلاف ماله، لأنه ظالم ومعتدي بمنع أو بتأخير الزكاة، فلا يجوز له ذلك، وربما يكون شوما عليه وقد يهلك ماله بسبب منع الزكاة أو تأخيرها إذا كان الزكاة موجودة في ماله. هذا يعني من الشيطان، الإنسان يكون عنده مثلا 1 مليون ريال يتاجر بها، وإذا حال الحول فإنه يتأخر، 1 مليون كم فيها؟ 25,000، يتركها مع 1 مليون ويستمر في البيع والشراء، يستمر يبيع ويشتري، وإذا مضت سنة ثانية أخرج عن سنتين، يخرج عن سنتين، 1 مليون هذا صار 2 مليون، صار 3 ملايين، 25,000 هذه اشتغلت مع 1 مليون وربح من ورائها، إذن الزكاة صارت تشتغل، والواجب أن يخرجها عند الحول، وعنده نقد هذه عروض تجارة بيع يشتري، وترك الزكاة سنة سنتين 3، قد تصل الزكاة إلى 100,000، قد تصل 200، أصحاب الأموال الكثيرة قد تصل الزكاة إلى 10 ملايين، هذه 10 ملايين يؤخرها، يقول الله خرجت الآن ناقص المال وأنا محتاج إلى هذا المال من أجل أن يطور هذا المشروع توسع، فيهتم بتوسعة التجارة على حساب حق الفقراء، فيبقي الزكاة ويشغل المال مع الزكاة ثم يخرجها بعد سنتين بعد ثلاث بعد أربع سنين. صحيح يخرجها عن كل السنين اللي راحت، لكن هل أخرجها صحيح؟ لا، أخرجها كاملة لا، لأنه استثمر الزكاة. هذه الزكاة كانت 100,000، بعد سنة ربحت 100 وصارت 150، المفروض يخرج كم عن السنة الماضية؟ 150، لأن 50 ربح 100 والمئة زكاة. هو الآن أخذ 50 له، أخرج الزكاة بعد سنة، أخرج نفسه 100 وأخذ 50. إذن هذا جمع بين أمرين محرمين، الأول التأخير والثاني استغلال مال الزكاة في التجارة والتنمية. لو حبس 100 ولم يتاجر بها ومضت السنة وهي موجودة كما هي لأثم لأجل تأخير الزكاة بدون عذر. فكيف إذا نمى هذه 100 واستفاد وأخذ ربحها وأخرج 100 فقط؟ هذا حرام، لأنه استثمر مال الزكاة. وهذا يفعله بعض الظلمة إذا استاجر عمالا بالراتب الشهري، يؤخر الرواتب، يمكن أخرها إلى 10 أشهر سنة، وهذه الرواتب عنده 10 عمال 20-100 عامل الشركات الكبار، هذه الرواتب يتجمع مال كثير 100,000 200,000 1,000,000. هذه الرواتب ماذا يعملون بها؟ يستثمرها، شغلها، ثم يعطيهم هذه الرواتب بعد سنة، رواتب سنة كاملة يجمعها ويعطيهم إياها بعد سنة، ويقول ما ظلمت أعطيت رواتبهم كاملة. هذا التأخير الآن، بهذا التأخير استثمر هذه الرواتب، ربما أعطاهم من الربح كأنه ما أعطاهم شيء، أنه استثمر مالهم ثم أعطاهم من الربح. لو حسب بالعدل فقيل له أعطهم، لو حسب بالعدل لقيل لهم أعطهم نصيبهم من هذا الربح، أنه ربح من هذه الأموال. أشك أن هذا حرام في عدوان على صاحب الحق. إذن تأخير الزكاة قد يكون، يقول حديث ضعيف، لكن قد يكون سببا لإتلاف المال مع التحريم بلا شك. الحديث الأول فسر بتفسيرين: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت، هذا تفسير، وهو ما ذكر الرواية الثانية. والتفسير الثاني: ما خالت الصدقة مالا إلا أهلكت، يعني إذا أخذ شخص الزكاة وهو لا يستحقها، يعني ادعى أنه فقير وأخذ الزكاة وخلطها مع ماله، قد تكون أيضا سببا لإفساد ماله لعموم اللفظ. وهذا المعنى الثاني ذكره الإمام أحمد رحمه الله فسر به الحديث. أكل حال الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، يعني بعين المال، وهذه مسألة خلافية. يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث على فرض صحته بأن الزكاة تجب في عين المال، لأن إذا وجبت في عين المال خالطت المال، وإذا وجبت في الذمة لم تكن مخالطة للمال. يعني إنسان عنده 100,000، إذا قلنا 100 تجب في عين هذه الزكاة، تجب في عين هذه 100، هذه 100,000 فيها 2,500، إذا قلنا الزكاة تجب في عين هذه 100 معناه أن الزكاة موجودة في 100 مخالطة لهذه 100 فتكون سببا لإتلافها. ولو قلنا أنها في الذمة، يعني تجب في ذمة المالك، نقول ليست الآن مخالطة للمال. فإذا يعني الحديث لو صح لدل على أن الزكاة تجب في عين المال. هذه 100 التي تم عليها الحول زكاتها 2,500 مخالطة الآن 100. فنقول يعني بغض النظر عن هذا الحديث، هل الزكاة واجبة في عين المال أم تجب في ذمة المالك؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنها الأصل أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، هذا أحسن الأقوال, وهو المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب في عين المال, بحيث إنه لو تلف المال بعد حلول الحول بدون تعد ولا تفريط فليس على المالك شيء, لأن الزكاة تجب في عين المال والمال قد تلف بدون تعد ولا تفريط. هذا الآن معنى تجب في عين المال, سنة عند عروض تجارة وحال الحول والمال موجود في المحل بعد يوم يومين أسبوع من الحول, إن لم يؤخر التأخير المحرم بعد ما حال الحول شب حريق واحترق هذا المحل بما فيه من البضاعة, هل يغرم الزكاة؟ نقول لا يغرم ما دام أنه لم يتعد ولم يفرط, وجب الزكاة من يوم يومين يعفى عن التأخير اليسير. شب الحريق بعد تمام الحول ولم يتأخر تأخر المحرم أو تأخر لعذر ولم يفرط في سبب هذا الحريق فليس عليه شيء, لأن الزكاة تجب في عين المال والمال قد تلف بدون تعد ولا تفريط فليس عليه شيء. يعني ذهب حقه وحق الفقير, حق الفقير كان في هذا المال والمال تلف, ذهب عليه وعلى الفقراء, وهذا أمر الله ليس عليه شيء. قولنا تعلق في الذمة أو قول العلماء لا تعلق في الذمة, هذا يدل على أنه يجوز أن يبيع هذا المال وأن يخرج من مال آخر, يجوز أن يتصرف في هذا المال, إنسان عنده هذا المال المعين الذي وجبت فيه الزكاة, عنده 40 شاة وجبت فيها الزكاة, فجاء شخص يريد شراء هذه الماشية جميعا, أراد يشتريها جميعا فباعها جميعا, يجوز أن يتصرف فيها بالبيع قبل إخراج الزكاة منها؟ نقول يجوز, لأن لها تعلقا بالذمة, يجوز أن يبيع هذه الغنم ويشتري شاة من جنس غنمه الأول ويخرجها في الزكاة, إنما تتعين في نفس المال لأنه لا فرق بين شاة هنا وشاة من هناك, سواء أخرجها من نفس المال أو اشتراها من السوق وأخرجها, لا فرق بين هذا وهذا. إنسان عنده 100,000 معينة وجب فيها الزكاة وعنده 100 أخرى لم تجب فيها الزكاة, أخرج زكاة هذه 100 من 100 الأخرى, في شيء؟ ما في شيء, لأنه لا فرق بين هذا المال والمال الثاني كلها واحد, لكن لا يجوز أن يخرج القيمة, هذا سيأتي فيما بعد, إخراج القيمة نقول لا يختلف. إنسان عنده مثلا غنم قال سأخرج 500 ريال عن زكاة, عنده 40 شاة وجبت فيها الزكاة, قال سأخرج 500 ريال أو 700 ريال أو 1,000 ريال عن الشاة التي وجبت, هذا يسمى إخراج القيمة, هل يجوز؟ الجواب لا, لا يجوز, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في نفسه قال في كل 40 شاة شاة, إذن يجب في 40 شاة شاة, لا يجوز القيمة ولو أخرج يعني أعلى ما يكون, يعني الشاة من 500 إلى 1,000 أخرج 1,000 ريال, قال هذه أسهل على الساعي, الساعي إذا أخذ فلوس ولا أخذ غنم أيهما أسهل؟ أخذ المال أسهل أخف, هذا يحتاج إلى سيارات يحتاج إلى حظائر ففيه تعب, والفقير أيهما أحسن يعطى شاة ولا يعطى 1,000 ريال؟ يعطى 1,000 ريال, لكن لا يجوز الاجتهاد مقابل النص, أن النص جاء بالإخراج من جنس المال ليساوى بين الغني والفقير, فليأخذ الفقير من جنس المال الذي في يد الغني.
أخرج العكس شيء.
نعم.
أخرج عينية
زكاة المال. كيف يعني زكاة عنده نقود؟
أخرج عينية.
إيه نقود أخرجها. هذه مرت معنا قبل قليل يعني فتاوى من بعض العلماء أنه يجوز أن يشترى للفقير طعاما أو ثيابا أو أثاثا, لكن بشرط أن يكون الفقير مضيعا للمال لا يحسن التصرف في المال, وهذا هو الغالب على الفقراء اليوم, لو أعطيت فقيرا قلت كم حاجتك؟ قال والله أنا عندي 3 أولاد أو 4, كم حاجتك؟ قال والله حاجة متوسطة في الشهر 5,000, الفقير يأخذ منك في سنة، اضرب 5 × 12 = 60، لو سلمت الفقير 60 ورجل كبير عاقل قلت تفضل هذه 60,000 هذه زكاة تكفيك إلى السنة الجاية، قال جزاك الله خير وأخذ 60، كم توقع تقعد عنده؟ يمكن يشتري سيارة مرة واحدة أو تروح واللي يروح يركب دش واللي يشتري له من هالأجهزة، والأولاد كل واحد يبغى له جهاز ب2000 ريال جوالات وراحت، ومن هنا ومن هنا شهر شهرين ما بقي شيء. هذه طبيعة في النفوس أنه يندر ليستطيع أن يحافظ على المال. وليس من الفقير إذا أخذ من الزكاة ما يأخذ نفقة الأغنياء، يأخذ إيش؟ قدر الكفاف، قدر الكفاف، لا يجوز أن توسع في الكماليات من الزكاة. يعني معنى هذا أن الزكاة لا تكفي إلا عدد قليل من الفقراء، فلازم توزع بالعدل، يعطى ما يكفيه متوسطا، كما في حديث قبيصة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، سداد يعني قدر الكفاية، لكن ليس هو يعني يعيش على الجوع ولباس ممزق، لا لا إفراط ولا تفريط، ما يكفيه يعني وسطا، لا يكون نفقة فيها بذخ ولا يكون أيضا شيء يعني لا يستطيع أن يعيش عليه، السداد ما يكفيه وسطا. ها؟ لا بسعر البيع، سعر تمام الحول، ذكرناه قبل، إنسان اشترى أرضا اليوم اشتراها ب1,000,000، هو يقيمها بسعر الحول، يقيمها بسعر الحول، يقيمها بسعر البيع، إنسان يشتري البضائع من 10 يشتريها بالجملة من 10 ويبيع من 15، إذا جاء يقيم هل يقيم ب10 سعر الجملة ولا بسعر التفريد؟ هذا سؤال وجيه. بعض المحلات يقول الله أنا أبي أشتريها ب10، أنا اشتريت هذه البضائع ب10، كيف أحسب الزكاة؟ عندي قطع من هذه البضائع أنا أبيع ب15 وأنا أشتري ب10، قيمها ب10 ولا ب15؟ نقول قيمها بسعر البيع على حسب ما تبيع، لأنه عروض التجارة الربح تابع لرأس المال. هذه الآن كم تساوي عندك اليوم لو أردت أن تبيع؟ قال ما أبيع إلا ب15، لو قال أبيع من 15 إلى 17 نقول احسب الوسط أو الغالب، ما الأكثر؟ الأكثر تبيع ب17 ولا ب15؟ يقيم إذا كان هكذا وهكذا يأخذ النص. إذن عروض التجارة تقيم بسعر البيع أنه هو الذي يملكه الآن. هذه القطعة الآن لو قيل لو بيعها ب10 ما باعها، هذه ما بيع إلا ب15، إذن هذه تساوي 15 عنده وهي ماشية في السوق بهذا السعر، إذن يقيم بسعر البيع. لكن لو صعب عليه يقيم كل قطعة، فيه صعوبة، عنده آلاف القطع وليست منضبطة في مثلا كمبيوتر، بقالة فيها ما شاء الله يعني أشياء كثيرة، صعب يعد العلب يعد الصابون يعد كل شيء، هذا فيه مشقة عظيمة، كيف يخرج الزكاة؟ بقال الكبير محلات المواد الغذائية الكبيرة الواسعة هذه يقول العلماء يقدرها تقديرا لصعوبة مشقة الجرد بالحبة، قدرها تقديرا، ينظر في مثلا بعضهم يعرف بكم اشترى هذه البضاعة، اشترى بكذا وعنده الضبط كم باع، لا سيما بعد وجود الحاسب عن طريق الكمبيوتر فيه أن يعرف اشترى كذا وباع النص باع الثلث باع الربع، يستطيع أن يقرب. إذا لم يكن عنده ضبط في هذه الكمبيوترات فإنه يقيم، قل هذه البقالة لو بيعت بالبضاعة كم تسوى؟ أصحاب الخبرة قال هذه تسوى من 100,000 إلى 120، يعني ما فيها من البضاعة يقدر من 100 إلى 120، نأخذ الوسط قل نقدر 110